هي عندي رسالة عجيبة تماما اليوم لك يا إخوان. نحن قلنا الأم لها حق والأم تكرم والزوج عليه أن يقوم بحق الأم لك، لكن في أمهات عندهم دلع، يعني دلع زيادة عن الحد، شيء لا يطاق ولا يحتمل ولا يقبله عقل ولا يقبله يعني مجتمع بالله العظيم. كما أن من الزوجات من عندها دلع عجيب جدا يعني. فشوفوا الرسالة شو هي خلاصتها، كاتبة اسمها ما بدي أقرأ الاسم، أنه الحاصل أنه بنتها تعاني من مشكلة، قال لا ككل المشكلات، قال والدته لا تفارقه طول الليل والنهار وتنام مع ابنتي وإياه بمضجع واحد، معللة ذلك بأنها لا تستطيع مفارقته وتخاف أن تنام وحدها وترى أحلاما مزعجة. شفتوا الشرفة هذه بالله العظيم، يعني الشغلة ما سمع بها، لا سمعت لا رأيت مثلها ولا سمعت بها في الحياة ولا قرأت مثلها في الكتب أبدا، أن أم آل ما تستطيع إلا تنام إلى جنب ابنها وتنام إلى جنب زوجتها، يعني شو هالحكي هذا. فنقول لهذه الأم يا يعني جاوزت حقك بالدلع والشي، ويقول لهذا الزوج إن لأمك عليك حقا وإن لزوجتك عليك حقا. هاي شغلة ما بتصير أبدا. وإذا رفض هذا الطلب هل يعد عاقا؟ لا يا أخي، العقوق قلت 100 مرة أنه حق الأم على رأس والعين، الشرع أمر به والعقل حث عليه والأخلاق الفاضلة تدعو إليه، نعم، بس ما هو حق مطلق، مو مثل حق الله، مو كل ما تريد الأم نعمله ونطبقه، لا، ينبغي أن تكون الطلبات معقولة. هذا طلب والله ما هو معقول، مو معقول، في حدا منكم بيقول معقول؟ نعم. هذا يسألني عن الشطرنج، قال ايش حكمه؟ والله انا كنت ذكرت، شوف بالترغيب والترهيب الجزء الرابع صفحة 4، الترغيب والترهيب للحافظ المنذري تعرفونه، قال الشطرنج وما يروى فيه من حديث يقول انه لم يصح، يعني لم يبلغ درجة الصحة. قال ومما، هذا مو كلامي، كلام تاع الترغيب والترهيب، قال وممن ذهب الى اباحته سعيد ابن جبير والشعبي وكرهه الشافعي. وهذا كله الشرط فيه، اولا الالعاب كنت بينت لكم قبل الان، اللعب اللي يلعب به الناس، الكلام أعيده باختصار، اللعب التابع للحظ مثل هاي الطاولة هاي النرد، لا هذا ممنوع، مو من الكبائر، مو من القتل والزنا وشرب الخمر، لا، لكنه ممنوع ممنوع ما. واللعب اللي يغلب فيه اللاعب بقدرته مثل الشطرنج، هذا يعني الأقرب أن نأخذ بالإباحة بس بشرط. شوفوا أولا هذا ما يعطل عن واجب، مو يترك واجب، سواء كان الواجب دينيا أو دنيويا، أو واجب تلميذ عنده امتحان أو عامل عنده عمل مرتبط به تركنا وقعدنا نلعب شطرنج، وإلا ينغمس فيه انغماسا يعني يصير له مثل الهوى، لا، وإلا يلعب على رهن على رهان أيضا لا، وإلا ينشأ عنه خصومة. في ناس اليوم يعني يحتدون ويشتدون عند لعب الشطرنج ويغضب إذا غلب، وإذا واحد حكى يتقاتل معه، لا، لعب للتسلي، واحد بده يتسلى ويروق ذهنه، مو مشان نعمل حروب داخلية بين الأصحاب وبين أفراد الأسرة الواحدة. نعم هذا قال هناك رجل مسلم كفر والعياذ بالله، أي ارتد ثم تاب وأسلم مرة أخرى، هل توبته مقبولة؟ نعم يا أخي، باب التوبة مفتوح، باب التوبة لا يغلق إلا إذا جاءت ساعة الاحتضار. واحد عندما يأتيه الموت ويراه، هل الميت يرى الحقائق، يرى الدنيا. انا شعرت شعور، كنت منين تعرف؟ لك مت انا ورجعت، حدا بيرجع؟ قاربت الموت، غرقت مرة في الماء وانا لا احسن السباحة، كنت على ساحل بيروت من عهد بعيد ونزلت بالماء، الماء يعني في محل منقطع مو عند هذه الحمامات اللي فيها اختلاط وفيها شيء محل بعيد، انا وصاحب لي عرفته من تونس، زارني هنا والله من سنتين وذكرني من قديم القصة هذه. ففي هناك حفرة يعني في البحر يعرفها السباح، وما وجدت نفسي إلا رجلي ليست على شيء، فشعرت شعور الميت. هل يقولون في القصص؟ أقولها للعبرة، أنه الميت بيتذكر أهله وأولاده، والله ما هو صحيح شعوري كاتبة هذه كتابة. فالحاصل أنه الميت يرى الدنيا ما شوق بيدي منها، المال اللي عندي ما أصل إليه، الكتب إذا كان لي شهرة كان لي شيء، كل هذا خرج من يدي، لم يبقى معي شيء، رجلي على أي وأنا أغوص في الماء. فبهالساعة هذه ما عادت تقبل التوبة، ما عادت تقبل التوبة. فالذي ارتكب ذنبا ولو كان الكفر، هل يرتدوا؟ هل ارتدوا ايام الردة في عهد ابي بكر ثم رجعوا قبل الله منهم؟ قال ما حكم حلق اللحية وان كان حراما؟ لماذا بعض علماء المسلمين يحلقون كفلان وفلان سمى؟ الجواب على ذلك، اولا حلق اللحية امر يعني الشرع ما استحسنه وحث على إعفائها، أعفو اللحى، لكن حلق اللحى ليس كبيرة من الكبائر، يعني المحرمات درجات، في عندنا كبائر يا إخوان وفي صغائر وفي لمم، فالكبائر اللي هي مثل القتل، مثل الزنا، مثل الربا، مثل السرقة، مثل الخمر وشي، حلق اللحية لا يصل إلى هذه الدرجة، فلا يعد من الكبائر، من المحرمات يعني المتفق عليها التي يعاقب فاعلها بالنار، كما أنه ليس من الأمور يعني التي أباحها الشرع، بل إن من يعني كمال المسلم أن يعفي لحيته، وإن كان صار اليوم إعفاء اللحى موضة، ما يعملها مثل اللحى الهبيين يطلقها مثل هذه النباتات البرية اللي تطلع بالأرض يشذبها ويوذبها، بتبين فرق اليوم بين اللحية هل يعني أعفاها صاحبها اتباعا للسنة أو اتباعا لهالموضة المنتشرة الآن. فالخلاصة أنه حلق اللحية يعني أمر غير مطلوب شرعا والشرع لا يريده، لكن لا يصل إلى حد الحرام. هذا يسأل قال إذا واحد القصص الخيالية والروايات هي قال هي كذب لكن تدعو إلى خير، هل تجوز قراءتها؟ والله أنا وجدت في الهدية العلائية يتكلم القصص الخيالية مثل مقامات الحريري، إن كان فيه فائدة وعبرة فيجوز، لأنه هذا صحيح يعني نوع من الكذب، لكن الكذب إن لم يضر أحدا وكان لغاية يعني يجوز. لا في بعض الكذب جائز، جائز قطعا الكذب للإصلاح بين اثنين مختلفين، في بعض الكذب واجب، مثل لو واحد أسره الأعداء، أسرته إسرائيل وطالبته بأن يدل على أسرار المسلمين، وهذا ينبغي له أن يكذب، يجب عليه أن يكذب لأنه إن صدق ضر بصدقه. فالكذب في حالات يسوء فيها بينها الفقهاء. نعم، هذا عبد الله التميمي يذكر يقص قصة انه كان مرة يعني في محاضرة فصفق الحاضرون، قام احد المشايخ قال لهم التصفيق حرام ولا يجوز. قال هذا يسأل قال انه اذا الغينا التصفيق ماذا نعمل؟ انا من قديم اقول بان من يدعي تحريم التصفيق اطلاقا ما عنده دليل. اليوم اذا كانت محاضرة او خطيب حماسي تحمس الناس فصفقوا له، هذا ليس بحرام. بتقول ليش؟ اتيكم بالدليل. اليوم ورد نصوص في ذم التصفيق بالقرآن، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، وورد في الحديث بأن التصفيق يعني من عمل قوم لوط، فإذا من استعمل التصفيق في العبادة كما فعل هؤلاء أو مقرونا بالعبادة هذا لا يجوز. من استعمل التصفيق كما يستعمله قوم لوط وسيلة إلى الحرام، مرت امرأة جميلة صفق لها لتنتبه إليه، هذا لا يجوز. أما هل يفهم من ذلك أن التصفيق حرام على الإطلاق؟ لا، كيف يكون حراما وقد أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الحالات في الحديث: من رابه في صلاته شيء فليسبح الرجال وليصفح، يمكن يصفح أو يصفق النساء. إذن ورد هذا في الحديث، المرأة إذا يعني رابها شيء ما بتقول مثل غلط الإمام، ما بتقول سبحان الله، ترفع صوتها تصفق. قالوا تصفق على ظهر كفها، ما ورد في الحديث شيء من هذا. ثم إذا صح التصفيق وجاز على ظهر الكف، فما الفرق بين ظهر الكف وبين بطن الكف؟ فيطالب بالدليل هؤلاء الذين يقولون بأن التصفيق حرام إطلاقا. يقول لك قولوا الله أكبر، طيب ما في مانع إذا كان الخطيب يخطب خطبة حماسية، خطبة إسلامية وتحمسنا منقول الله أكبر، لكن طيب إذا خطيب يلقي محاضرة جاب نكتة مضحكة أعجبنا بها منقول الله أكبر؟ التصفيق بدون ما يشعر الإنسان يصفق، يعني عمل لا إرادي، يعني لا عمل عفوي لا يريده الإنسان أحيانا فيصفق. فأنا الذي أقوله بأن التصفيق بنية العبادة أو داخلا في عبادة هذا حرام، لأنه بصير مثل أولئك الذين كان صلاتهم عند البيت تصفير تصفير وتصفيق، أي المكاء والتصديع. وإذا اتخذ التصفيق يعني لينبه به إلى أمر محرم يكون حراما، وما عدا ذلك ما وجه التحريم؟ فمن ادعى التحريم عليه أن يأتي بالدليل. فأنا أقول أنه ما يعني يعتاد بالحفلات أنه الخطيب يعني يتحمس السامعون فيصفقون، ما هو حرام، ما هو حرام. نعم، سؤال جاء إلي من فيصل عبد الله الدوسري يسألني فيه: ماذا كنتم تصنعون في العطلة وبماذا توصي الشباب؟ كنت أقول بأنه لا يعقل أن يعمل الطالب جادا في العطلة بعد أن عمل 9 أشهر. العطلة يعني من معانيها ومن مقاصدها أن يكون فيها راحة للطالب، ولا يعقل أن يضيع هذه المدة الطويلة بلا منفعة. أولا ممكن أن يعمل شيئا هذا الطالب الموسر، هل أهله بحمد الله أغنياء لا يحتاجون لعمله وكسبه، لا يعني ليس مضطرا لمعاونتهم، هذا إذا كان عنده ناد أو جماعة كشفية أو شيء. وقلت إن الشرط فيها والخطاب الآن للآباء مو مجرد جماعة أو مجرد نادي، بل أن يختار ناديا يكون يعني المدرب والموجه والمربي رجلا موثوقا به، وألا يكون أيضا بين الرفاق وبين الأصحاب من هو سيء السيرة، لأنه ما نريد نحن أن نجلب قوة الأجسام وصحة الأبدان بذهاب الأخلاق. اليوم الصاحب ساحب، وصحبة الشرير تدعو إلى الشر. فالتلميذ أول ما ينبغي، ما التلميذ ولا الشاب فقط، كل عاقل في الدنيا يحسن اختيار أصحابه. ولذلك يقولون في إيش بيقول هذا الشاعر: عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فالذي يصاحب أهل الخير وأهل الشر، في مرة آتي أتكلم إن شاء الله عن الأصدقاء والإخوان في حلقة من الحلقات أجلوها الآن، فقلت إذن أول عمل أن يهتم برياضة الجسد بما يقوي جسمه، وهذا الشيء مطلوب اليوم. جمال الرجولة بالقوة، على المرأة جمالها بأنوثتها، والرجل جماله بقوته، قوة الجسم، تناسق العضلات. شوفوا بعدين، ما أعني بالرياضة أن يكون بطلا، أن يضارب ويقاتل، لا مو هذا، وإنما أعني بها التدريب الذي يؤدي للوصول إلى جسم جميل، جميل بالمعنى الرياضي، جسم متناسق، جسم قوي العضلات، جسم صحيح ونشيط. وإلا ما القصد؟ هلا اليوم يا أخي مهما الإنسان قوي في الملاكمة بيستطيع، هل يمكن أن تكون لكمته أقوى من رفسة البغل؟ ما بيستطيع. هلا أكبر ملاكم بيستطيع يرافس بغلا؟ لو صار بطل العدو بيستطيع يسابق الغزال أو يسابق الكلب أو الأرنب؟ ما يستطيع، بيبقى هذاك أسرع. لو حمل الأثقال وصار بطلا في حمل الأثقال، هل يستطيع أن يحمل ما يحمله الفيل بخرطومه؟ يا أخي لو صار اليوم هلأ أقوى أبطال المصارعة، هل يستطيع أن يصارع دبا أبيض قطبيا؟ فإذا ما المهم؟ ليس المهم هل مجالات القوة والبطولة لا تطلب هي من كل إنسان، وإنما يطلب من كل شاب صحة الجسم وجمال الجسم. هذه واحدة. في أيضا هي ما تكفي وحدها، الإنسان ليس جسما فقط، الإنسان جسم وقلب، الإنسان جسد وروح. إذن ينبغي أن يستفيد، وهذا أهم بكثير بكثير ما في نسبة، أن يستفيد من العطلة فيما يقوي روحه، الجانب الروحي، فيما يثبت إيمانه، فيما يعني يعلمه دينه، مو تعليم عقلي يتعلم الأحكام، لا، تعليم سلوك وقدوة. ولذلك يتصل بالعطلة، لابد أن يكون في حيه أو في بلدته عالم عامل، رجل يعني يعرف الدين ويتمسك به، من الصالحين، من أصحاب القلوب، يحضر عنده يستفيد منه. بعد ذلك الإنسان جسد وروح وعقل، إذن ينبغي أيضا أن نخصص، يا أولادي اسمعوا مني، أن نخصص وقتا في العطل الصيفية لتقوية العقل، يعني لتوسيع الثقافة. ما يقتصر الطالب على دروس المدرسة، قلت لكم 100 مرة في هذا البرنامج وفي البرامج الأخرى بالإذاعة وغيرها، وأقول من القديم أن دروس المدرسة، مناهج المدرسة وكتب المدرسة لا تخرج عالما، لا يكون العالم عالما إلا بالمطالعة الشخصية. فهذا يروح على المكتبة العامة يختار بإرشاد أحسن وتوجيه، ويروح بنفسه، إذا راح واحد من نفسه يأخذ الكتب ويقرأها بدون دليل، مثل اللي بيروح للصيدلية وليس معه راشيته، ما معه وصفة طبية، بيروح بنقي، والله اعطيني العلبة الحمراء والزجاجة الطويلة، وهي بياخدها بيحطها كلها ويمزجها ويشربها، عشية تقام عليه الصلاة في المسجد وبياخدوه للمقبرة بيموت. إذا ما مات بيصير معه مرض، بيصير معه مثل اللي بياكل أكول مختلطة، بيصير معه سوء هضم، لك في شيء اسمه سوء هضم، عسر هضم عقلي، مثل ما بيصير عسر هضم إذا واحد راح قرأ الكتاب ونقيضه والرأي وضده وبلا. إذن ينبغي، انتبهوا لي، في العطلة الصيفية أن يخصص الطالب وقتا للمطالعة. ما أقول أنه يطالع كأن عنده امتحانا طول النهار، لا، ساعة في اليوم يا أخي ساعة، ويختار الكتب التي يضطره إليها اختصاصه. واحد عم يدرس بكلية الطب، بكلية الهندسة، يدرس بكلية الشريعة، ينبغي أن يقرأ الكتب التي تتصل بدراسته، ويقرأ أيضا كتبا أخرى فيها ثقافة عامة وروايات وقصص أدبية، لأنه الروايات والقصص، الأدب العالمي كله بالروايات، بس مو رح نختار روايات سخيفة، روايات أرسيل لوبين وروايات البوليسية الحمقاء، أو الروايات الفاجرة الداعرة من الأدب المكشوف، لا، أن تكون مكتوبة أيضا بأسلوب بليغ حتى لا يضعف أسلوبه. هذه بعد ذلك لابد أيضا أن يتكسب بعض المال. لا تعجبوا منها، حتى أولاد الأغنياء اليوم نحن قلنا مرات كثيرة أننا نقلد الإفرنج بالأشياء الضارة ولا نقلدهم بالأشياء النافعة. اليوم بأمريكا كل الناس يشتغلون بالعطلة. كتبت مرة من المرات، نشرت من قديم مقالة لي عن شاب يدرس، شاب من أسرة عراقية أعرفها يعني محدثة الغنى، قالت لها أراضي بعيدة عن بغداد امتد إليها العمران، فانتقلت بسرعة من أسفل السلم إلى أعلاه، بعثوا ولدا لهم يدرس هناك ويعطونه الأموال الكثيرة. كتب لهم أنه أنا هذه في هذا الصيف سأقيم، ما أنا لست قادما إلى بغداد، بدي أشتغل. شو بيشتغل؟ قال اشتغل في مطعم بجلي الصحون. طارت عقولهم أنه ابنهم يشتغل، فبعثوا إليه قال لهم لك يا جماعة ما قضية مال، لأن الطلاب كلهم يعملون والذي لا يعمل ينتقدونه ويحتقرونه. هذا إذا صار الصيف نستفيد كلمة واحدة لتقوية الأجسام بالرياضة وبالكشفية وبالتدريب، وتقوية الدين بالرجوع إلى الصالحين وكتب يعني أئمة العلماء العاملين، وتقوية شو كنت قلت والله نسيت، الثقافة العامة والاختصاص وكسب بعض المال. وإلا اليوم شاب طويل عريض يا أخي بيستطيع يجر عربي الصغيرة، بيجي لأبو والله أعطيني ريال، ما معه ما يتكسب ريالا. أيامنا كان الواحد لا يصل إلى سن 20 إلا وله تجارة وله زوجة وبيت وأولاد. اليوم ابن 25 وعمل لي الشنبات هالتخن، بيقول لأبو دخيلك اسمح لي بريال، ما عنده ريال. ما كان هذا يزعلني بأغاني يقول شب الشيك وسنبتيك وما في بجيبته ولا متليك. هذا هنا يعني سؤال لا ينقطع وروده علي، بكل بريد يأتيني هالسؤال وأنا يعني أهرب من الجواب عليه. أحيانا يعني أجيب تلميحا وتلويحا لا تصريحا، أحيانا يعني أقترب أكثر، والأسئلة والجواب عليه واجب، لأن يعني الإشكال قائم. اليوم الشباب يا إخوان، الشباب الذين لا يتزوجون مو ما يريدون الزواج، ما يستطيعون الزواج العقبات اللي أقيمت في طريق الزواج، ماذا يعمل؟ فالسؤال عما العادة التي يعرفها الشباب، ما أصرح أكثر. قال هذه يعني بهالحالة، هي الشاب هذا عنده رغبة وضعها الله في نفسه، والمغريات والمثيرات لها الرغبة كثيرات. إن مشى في الشارع رأى النساء يعني بعضهن يعني مستترات الستر الكامل أو شيء، إذا جاء عند بائع المجلات يلقى الصور العارية، إذا أخذ القصص يلقى قصصا في كل مكان. إذا تحدث الشاب مع إخوانه فحديثهم على الغالب يتعلق ب يعني ما يثير هذه الرغبة. شو يعمل؟ قال السؤال عن حكم العادة. قال سمع من مدرس في مسجد أنها أكثر حرمة من الزنا. قال هل هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح، ما هو صحيح. أنا أقول أن هذه العادة في الأصل ممنوعة، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، وإن كان وراء ذلك يعني المقصود من النساء. والله وضع الرغبة هذه طاقة، طاقة للإنتاج، طاقة كهربائية، طاقة مائية، هذه مو لتهدر ولتضيع ولتراق على الأرض حتى ينتفع منها. على الطاقة الكهربائية ندير بها معملا، نسير بها قطارا، ما نهملها من حط دولاب يدور على الفاضي لنتفرج عليه. فهالعادة هي إهدار للطاقة لربنا وضعها. لماذا وضعها؟ وضعها الله للنسل لبقاء النوع البشري، فهدرها لا يجوز. لكن هل هذه العادة مثل الزنا؟ الجواب لا، لا قطعا. هل هي فضلا عن أن تكون أشد حرمة من الزنا، هل ورد تحريم قطعي يعني نص صريح قاطع بتحريمها بالذات ما في، وما يروى من أحاديث لا. مو معنى هذا أني أنا يعني أجوزها أو أبيحها أو أدعو إليها أو أقول إنها حسنة، لا، سيئة بلا شك. لكن الذي ذكره الفقهاء أن الشاب أو الرجل، شاب أو غير شاب، إذا وقف موقفا يعني غلبت عليه هي غريزة طبيعية، الله حط، الله طبع الناس عليها، وما وجد يعني منفذا لها من طريق مشروع ماذا يعمل، عندئذ قالوا يجوز له أن يستعملها. هذا كاتب لي قال عندهم في اليمن عندما يعتزم أخ يمني الزواج يذهب إلى المنجم لكي ينجم له، قال يقول له هل نجمه يوافق نجم التي اختارها، فبيقول له إيه أو لا. قال ما حكم هذا؟ هذا كان موجودا عندنا في الشام، وأنا أعرفه أنه برجه يطابق برجها أو لا يطابق. شوفوا يا إخوان، هذه المسائل هي لم تثبت من طريق العلم. هلأ من طريق العلم يعني من طريق الحس وطريق العقل، ما في علاقة بين النجم أو بين البرج الذي ولد فيه الإنسان وبين سعادته وشقائه، ما في علاقة. هل وما يكتب في المجلات أنه برج الجوزاء وبرج الجدي وبرج مدري إيش، هل مولود فيه يعطونه الصفات، هذا كله كذب كذب وباطل ما له أصل، لا ثبت في بالعلم العلم التجريبي ولا ثبت من طريق الوحي. ايش بقي؟ شيء لا ثبت من طريق الوحي عن الله، ما جاءت به آية ولا حديث ولا ثبت من طريق العلم، فهذه خرافة ما لها علاقة. هذه رسالة بدي اقراها لا لانها يعني تستحق الجواب، بل لأدلكم على بعض ما يكتبه الشباب. هذا الشاب عمره 23، تزوج ابنة عمه وله منها أولاد، إلى هنا الأمر طيب. هذا لازم يحمد عليه أن يحمد الله، 23 سنة، أمثاله ما يتزوجون. أبوه الذي لا أعرفه ولا أعرف الكاتب ولا في اسم، جزاه الله خيرا زوجه، عنده زوجة والزوجة بنت عمه وله منها أولاد. قال أحببت فتاة أخرى لا أستطيع أن أنساها، ومشكلتي هي أنه ما يعرف كيف أفراد عائلته، دله هذا على الطريقة حتى يعرف أهلها. سمعت والسبعة، ولك أنا شو صار شغلتي هنا؟ شغلتي كل ما واحد عشق بنت أروح أنا أفتش له عن أهلها حتى أدله عليهم. بعدين عم يقول فيها لو طلبت مني هذه الفتاة أن أطلق زوجتي، هل أطلق زوجتي أم أولادي أم يعني يحرم من حبها هذا؟ الجواب على ذلك أنه يا ابني أنت رزقك الله يعني بزوجة، والزوجة ابنة عمك وجاءك منها أولاد، فاقنع بها. اليوم أقول للشباب والله كلمة حق، إذا واحد يعني اكتفى بامرأته هل متزوج كفاه الله، إذا ما اكتفى بها لك والله لو تزوج كل يوم واحدة فإن النفس لا تقنع ولا تشبع. والنفس راغبة، إذا رغبتها وإذا ترد إلى خليل تقنعه، بيصير مثل عطشان اللي يشرب على ساحل البحر، يشرب من ماء البحر، كل ما شرب كل ما ازداد شربا ازداد عطشا. والدليل على ذلك في بعض من نقرأ عنهم ونسمع من الخلفاء العباسيين وغيرهم ومن أبنائهم أيام انتشار الجواري، من كان يعني كل يوم يعني يتصل بواحدة ما يقنع، النفس ما تقنع. ولذلك هذا أقول له وأقول لأمثالي، أولا ينبغي عليك أن تحمد الله، وينبغي أن تشكر أباك الذي زوجك في هذه السن، وينبغي أن تكرم زوجتك اللي هي ابنة عمك وأم أولادك وما وقع منها شيء، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زارة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، مو تطلع يمين وشمال، كل ما وجدت وحدة أجمل من زوجتك لك لو كلها تزوجت وحدة في أحلى منها، في وحدة لو كانت ملكة جمال لو تزوجت، هاي ما بيعملوا ملكات جمال؟ والله غالبا بشوف أنا صورهم أحيانا مصادفة مجلة، والله هل يكون ملك الجمال أعرف أنا ممن يعني ممن يجوز رؤيته من هي أجمل منها. لو زوج ملكة الجمال دور عليها أيام تصير في نظره قديمة، النفس ترغب بالشيء الجديد دائما، ترغب بالشيء الممنوع دائما. عندما تصير هذه زوجة له ينظر لغير، فهنا بين طريقين. شوف يا ابني، والخطاب له ولأمثاله، إذا أردت أن تقنع وأن تستريح وأن ترضي الله وأن تجتنب عذابه تقنع بما عندك. في ناس ما وصلوا، أكثر الشباب ما وصلوا إلى الزواج اللي أنت الله أوصلك إليه، وإذا والله ما قنعت وكل يوم تطلع لي لبنت وتقول لي حبيتها وتكتب لي إلي، روح فتش لك عن أهلها، نعمة نحمة قلي فتش لي عنها هي وجيب لي عنوانها. درجة تانية قد يكتب لي يجي واحد أحمق منه أنه بيقول لي البنت هاي صورتها فتش لي عنها وين موجودة، شو صارت شغلتي أنا. فهذه الطريقة. قبل بأول حديث كنت أقول لكم الذي جربوا هالإباحية هذه في السويد وفي هذه شو اسمها فنلندا والدنمارك، الشباب في أكثر كثير من بلاد أوروبا وأمريكا لك لا استراحوا ولا اطمأنوا، الله عاقبهم في الدنيا بالقلق والعذاب النفسي والرغبة في الانتحار. بل الانتحار هذه إحصاءات، هذه إحصاءات. اليوم نسبة الانتحار في البلاد أكثر من غيرها، عندما أحد ينتحر بحمد الله. ولذلك ارضى.
وإلى لقاء آخر مع فضيلة الشيخ علي الطنطاوي في الشريط القادم. نذكر بأن الحقوق محفوظة لمؤسسة سنا للإنتاج والتوزيع، جدة، تليفاكس 6518990.